بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانك، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه. سبحانك، ناداك لوط فنجيته ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه. سبحانك، ناداك يونس، ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل، ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. سبحانك، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، واقض حوائجنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، احفظ نساءنا، ورب لنا أولادنا، وألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدرستنا لرسالتنا الموسومة بشدى الرياحين في بيان مراتب الدين، ومع اللقاء 18. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. في البداية أود أن أبارك وأبرك لأخي أبي كريم، بارك الله فيه، فقد من الله عز وجل عليه بنيل درجة الدكتوراه في اللغة الألمانية. أسأل الله تعالى أن يبارك له وأن ينفع به، اللهم آمين. والتبريك أن يجعل هذا العلم خيرا وبركة على أمة النبي محمد، اللهم آمين. احنا باركنا له في نبرك كمان حتى يحفظ العلم عليه بأمر الله رب العالمين، فنفعك الله بما تعلمت ونفع بك، اللهم أمين. أحبتي في الله، تعالوا بنا نواصل ما بدأنا، ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى. فما زلنا نقف أمام حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي الأمين عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، سأله عن الساعة وعن أماراتها. كلمنا عن منزلة هذا الحديث، ثم كلمنا عن موضع هذا الحديث في كتب السنة، ثم بينا مفردات الحديث، ثم بدأنا نقف أمام الفوائد المستخرجة من الحديث، ولم نشرع بعد في شرح الحديث، نحن لسه يعني ما زلنا في استخراج فوائد فقط ولم نشرع بعد في الشرح. فكان من آخر الفوائد التي ما زلنا نقف بين يديها أدب المتعلم يسبق التعلم، أدب المتعلم يسبق التعلم. أخذنا هذا من هدي جبريل عليه السلام عند دخوله في مجلس النبي عليه الصلاة والتسليم، يلبس البياض من الثياب، لا يرى عليه أثر السفر، يجلس جلسة الأدب فيضع ركبتيه في ركبتي النبي عليه الصلاة والتسليم كناية عن القرب والدنو من العالم، يضع كفيه على فخذيه، فهذا يدل على الأدب الرفيع في مجالس العلم ومجالس أهل العلم. فبدأنا نقف مع هذا الأدب وقفات، وبدأنا نتعرف على أدب الطالب مع الشيخ من خلال رسالة ابن جماعة رحمه الله تعالى أدب السامع، وصلنا إلى الأدب العاشر. ذكرنا من الأداب 9 آداب، في هذا اللقاء نقف مع الأدب العاشر. يقول رحمه الله، عفواً 11، فرغنا الدرس الماضي من العاشر، يبقى الليلة 11. قل الحمد لله يرحمك الله. قال النبي عليه الصلاة والتسليم، إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وفي رواية إذا عطس فلم يحمد الله فلا تشمتوه. فاللي يعطس بجوارك ما يقول الحمد لله، ما تقول له يرحمك الله، امتى اقول؟ لما يقول الحمد لله. واضح؟ فكان هذا تعليم لولدي حفظه الله، نعلمه الحب، وهكذا ينبغي ان نعلم اولادنا الاحكام. كان هذا هديه عليه الصلاه والتسليم، لا يؤخر البيان عن الوقت، وكان في تعليمه رفيقا عليه الصلاه والتسليم. لما يجلس عمرو بن سلم في مجلس النبي على مائدة النبي ويأكل مع النبي، وبعدين يده تطيش في الصحفة لا يحسن يأكل، فقال له النبي عليه الصلاة والتسليم، يا غلام سمي الله، كل بيمينك وكل مما يليك. هكذا يعلم النبي كيف نحرص على تعليم أولادنا، إذا كان في خطأ نعلمه مباشرة، إذا فعل فعلا نوضح له، وهكذا. ودي الرحمة يا إخوة، كثيرون يرون الأخطاء ويمرون عليها وكأنهم لم يروا، ودي قضية خطيرة جدا، ربما نفرد لها أبوابا فيما بعد. تعالوا إلى الأدب 11 في باب أدب المتعلم مع المعلم. قال ابن جماعة رحمه الله، ألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره، ولا يساوقه فيه، ولا يظهر معرفته به أو إدراكه له قبل الشيخ. ودي قضية هامة أوي، من أدب الطالب مع الشيخ ألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة، بل يعرض المسألة على الشيخ عرض المستفسر السائل، مش عرض المجيب المفتي. ودي آفة بيقع فيها الكثيرون للأسف. أذكر لكم مثالا أو أمثلة في هذا الباب ليتضح المقال. اليوم مثلا عقب صلاة الجمعة مباشرة جاءني جائن بيسأل في مسألة، ماذا يقول يا شيخ؟ تفضل. أنا أتكلم عن حكم الإسبال، مش الإسبال فقط لو كان خيلائي بحرام. وبدأ يشرح يعني، فابتسمت. أنا لا أدري أنت سائل أم مفتي، دي مسألة لازم ننتبه لها. بس الولد كان فيه أدب يعني، لما سمع تعلم الأدب. فقلت له: حضرتك من أهل العلم؟ لا عايز يقول آه ولا لأ. قلت له: لا أقصد يعني العلم كعلم، العلم الشرعي ده تخصص، ما أنت ممكن تكون عالم في الدنيا دكتور وكذا. لا أنا بسألك عن تخصصي أنا الآن، أنت بتتكلم مسألة شرعية، فلما أسألك مش معنى أنت ما عندكش علم، لا أنا أتكلم عن التخصص الآن، أنت بتتكلم في مسألة شرعية، هل أنت من أهل العلم أي الشرعي في المسائل دي؟ فكان ده السؤال. ابتسم كده، رحت موضح له العلم الشرعي، قال لي: لا. طب جزاكم الله خير، ما دام لا نعلمك الأدب بقى. لما تيجي تعرض مسألة شرعية على متخصص في علم الشرع، اعرضها في صورة السؤال وانتظر الجواب، ما تجاوبش. تقول: يا شيخ ما حكم الإسبال؟ بس خلاص، أنت سأل، سيبني أنا أجاوبك، سيبني أنا إيش أجاوب على مسألتك بالدليل. فكان دي البداية. يبقى الأدب لما تيجي تعرض أي أمر على متخصص، تعرضه في صورة السؤال والاستفسار. ده حتى حضرتك بتطبق ده في الدنيا مش في علم الدين فقط. أبو كريم بروفيسور في اللغة الألمانية، بيدرس كورسات للغة الألمانية، بيدي بي أينز. خلاص حضرتك لسه جاي من بلاد الإسلام، ما تعرف في اللغة غير يا وناين زي حالاتي مثلا يعني. خلاص تروح عند أبو كريم تقول له: الكلمة كذا 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 كذا، ولا تقول له: من فضلك أنا سمعت كلمة كذا، كيف أنطقها؟ هتقول له إيه؟ كيف أنطقها؟ تجيب له الكلمة مكتوبة تقول له: من فضلك بس عايز أعرف أقرأ دي إزاي، وعايز أعرف إيه معناها، لأن هو المتخصص. وحضرتك ما تعلم شيء في اللغة، فما تجيش تتفزلك لي بقى وتعمل لي ما شاء الله أنت تتكلم ألماني وأنت ما بتتكلمش ولا حاجة. وتجد معظم اللي جايين من بره بيتكلموا ألماني بلغتنا إحنا، بلغة بلادنا. واضح؟ لا، تسأل المتخصص في اللغة. ده كنا قديما لما كنا يدرسوا لنا اللغة الإنجليزية هذه، كان يقول لك لازم تتعلم الفوناتكس ومش عارف إيه وحاجات، ومش عارف أصل اللغة نفسها لهجات. ده حتى في الألماني يقول لك اللهجة الزرلندية ومش عارف. تجد مثلا عندنا في الزرلند تقابل أي حد يقابلك طخ، طيب جزاك الله طخ، الناس الزرلندية هو عايز بدل ما يقول لك جوتن تاج، هو مش فاضي طخ خلاص يعني. وانت طبعا كنت انا بقى ما كنتش عارف حاجة، يقول لي تقول له طخ طخ طخ، مش مشكلة. لا، في ناس بقى عندهم لغة عالية شوية، وزي يقول لك حتى لغة المتخصص غير لغة العامي تختلف. فحضرتك في الدراسة الدنيوية بترجع للمتخصص، يكون عندك بروفيسور مثلا، ما بتجيش تتفزلك لقدامه، ده بروفيسور وانت لسه ما في شيء، فبتروح تسأله على اللي انت عايز تتعلمه. طب ليه في الدين ما بنعملش ده؟ كلنا بقينا علماء دين، كله بيفتي وكله بيتكلم. فنبهنا بداية، أولى خطوات العلم عندما تعرض أمرا على متخصص أن تعرضه في صورة السؤال والاستفسار، حتى وإن كانت عندك خلفية مسبقة اتركها الآن. لماذا جئت سائلا؟ تريد العلم. إذن اعرض المسألة: ما حكم الإسلام في كذا؟ وما تقولش ما رأي الإسلام، لأن الإسلام ليس آراء، الإسلام أحكام. ما تقولش إيه رأي الدين، خطأ. قول لي إيه رأي حضرتك؟ أنا لي رأي. لما تيجي تتكلم عن الدين تقول إيه؟ ما حكم الدين، لأن الدين أحكام. لأن الرأي ممكن تقبله ممكن ترفضه، إنما الحكم لا. الإسلام مش رأي عشان تقبله أو ترفضه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما فيش عندك اختيار أمام حكم الله وحكم النبي، إنما حكم سيد عندك الاختيار تقبل أو ترد. وده اللي قاله العلماء. يقول مالك كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال أبو حنيفة إذا رأيتم قولي عارض قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط، ما تاخدوش. قال الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، ما ينفعش أرده الحديث. يبقى الآراء للإيه؟ لينا إحنا. إنما الإسلام تقول لي إيش؟ ما حكم الإسلام؟ ما حكم الدين؟ مش ما رأي الدين؟ أعداء الإسلام أرادوا ذلك، أن يجعلوا الدين آراء قابلة للقبول والرفض. فالمسلم لابد أن يتحقق من لفظه، وانت بتتكلم لابد أن تتحقق من كل كلمة. دي علامة العلم، العلم يضبط الألسن. فبين لنا أول خطوة في العلم، تعرض في صورة السائل أو المستفسر. عرضت، نعم، عليك أن تنصت فقط لما يقوله العالم أو المتخصص، ما تقولوش ليه. طب جيت تسأله ليه؟ مش جيت تسأل؟ بتستفتي المتخصص. لما تروح عند الطبيب بتاع الدنيا يقول لك اكتب لك حقنة، تقول له لا، ما عندناش غير الحقنة، علتك عايزة حقنة، ما ينفعش غيرها، بتعمل ايه؟ طب اداني بس بالراحة يا دكتور، ماشي ما. بس هتاخدها خلاص. ليه من الدكتور بتاخد الحقنة ومش عايز تاخد مني انا كمان حقنة؟ ما انا برضو عندي حقن، عندي ايه؟ حقن. فتستقبل الحقنة بأدب، لان فيها شفاءك، فيها ايه؟ شفاء. ما هو الأطباء قسمين يا إخوة، في طبيب مادي وطبيب معنوي، في طبيب للبدن وفي طبيب للقلب. طبيب البدن معروف الدكتور اللي في الكلينيكوم اللي عندكم، وطبيب القلوب صاحب العلم الشرعي إنه بيداوي قلب، يداوي قلوب. فزي ما طبيب البدن بيدي حقن، برضه طبيب القلب بيدي حقن، يعطيك حقنة كده عشان تنتبه. فلا بد أن تحسن استقبالها وتعلم أنها رحمة بك، إنه أراد أن يزيل الجهالة عنك لتنعم بالعلم والفهم السديد. يبقى أول خطوة اعرض في صورة المستفسر، ثم انتظر الإجابة بأدب واستقبل ولا تعترض. إن وجدت الإجابة موفقة بالدليل تقول هذه أولى المسألة، الحمد لله بدأ يهدى بقى خلاص انت. قلت له طيب تعالى بقى القضية الإسباب، نحن نتكلم عن الإسباب. هو إيه الإسباب؟ قلت له الإسباب أن يزيد الثوب عن الكعبين. الكعبين اللي في الرجل اليمنى واليسرى، عندك عظمتين كده على الجنبين، ده الكعب، مش اللي تحت اللي ورا، لا اللي ورا اسمه العقب، لكن الكعب العظم اللي فوق شوية ده. فالإسبال إن ثوبك كرجل ينزل تحت كعبيك، ده معنى الإسبال في اللغة، خلاص؟ وفي الشرع ننتقل لحكم الإسبال واحدة واحدة، لأن العلم لازم يتبسط كده بسهولة كده، تعلموا أدب. طب إيه المعنى الأول؟ ندخل على الحكم بعد كده. حكم الإسبال إيه؟ تقول حكم الإسبال لابد عندما نتكلم عن الأحكام نذكر الأدلة بداية ثم نقف مع الأدلة. فالناظر لنصوص السنة يجد أن النصوص المتعلقة بالإسبال تأخذ طريقين، الأول بنسميه المطلق والثاني اسمه المقيد. بدأ بقى يتعدل بقى، يعني إيه مطلق وإيه مقيد؟ عشان انت مش من اهل العلم. لو انت لو من اهل العلم كنت تعرف يعني مطلق ويعني مقيد، لان من شروط العلم تكون على علم بالعام والخاص، بالمطلق والمقيد، بالناسخ والمنسوخ. تعرف الأشباه والنظائر، قضايا، ده علم. طب أنا مش من دول، يبقى خليك مؤدب، خليك إيه؟ مؤدب، وما تتكلمش في الدين، تسمع فقط، ماشي كده؟ لأن اللي يتكلم في الدين يكون من أهل العلم. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني معنى كده لا يتكلم في الدين إلا نعم إلا صاحب العلم. يعني لازم أجمع العلم عشان، لا مش لازم تجمع العلم، فارق بين صاحب علم وتجمع العلم. صاحب العلم يعني إيه؟ هتكلم معك في حديث جبريل، يبقى أنا عندي إلمام بكل ما يتعلق حديث جبريل، وإلا ما تكلمش. يبقى ده صاحب العلم في مسألة، عندك علم بمسألة بلغها، وده حديث النبي بلغوا عني ولو آية. اتعلمت آية من القرآن وفهمتها بلغها، اتعلمت حديث عن النبي وفهمته بلغه. واضح كده؟ طيب، يبقى فارق بين انك تجمع العلم وانك لا تتكلم الا بعلم. يبقى لما تيجي تتكلم في اي مسألة لابد ان تحيطها علما، المسألة دي لازم تكون عالم يعني. ولذلك احيانا الخطيب ما يجيش، اي اخ بيطلع يسد يقول لك لازم يكون عالم. لا مش لازم يكون عالم، انما شرط اللي يتكلم فيه يكون على علم بيه بس. يعني هيطلع على المنبر ودي ضرورة خلاص، وأنا مش من أهل العلم، لكن اتزنقت النهاردة مثلا، أبو كريم اتزنقناه يخطب الجمعة، مش لازم يكون عالم، يطلع يكون عارف أركان الخطبة، إن الحمد لله، يتشاهد، يصلي على النبي، يقرأ لنا آية ويجلس خلاص. ده بيسد ضرورة الآن، سد ثغر. مش لازم بقى يتكلم فيما لا يحسن، ما الخطأ بيجي منين؟ فكر نفسه زدنا لازم يتكلم. لا مش لازم تتكلم، مين قالك لازم تتكلم؟ خمس دقايق زي العسل. الناس عارفين ان حضرتك طلعت النهاردة وانت مش خطيب، دي ضرورة، الخطيب ما جاش، الناس عارفين كده خلاص. يبقى تطلع تقول ايه بعد ما تخلص اركان الخطبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. اجلس، خطبة خلصت الأولى، قم احمد الله وصلي على النبي وقل إخوة الإيمان والإسلام في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل، فاسأل الله أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وأقم الصلاة. خطبة عصماء خلاصا، خطبة عصماء، إن أنا مش من أهل العلم فأنا أتكلم فيما أحسنه الآن، حديثا حفظه كويس هبلغه فقط بس. وذلك عجبني كده موقف جميل، رجل أعجمي من أمريكا دخل الإسلام مسلم، فجاب له مقطع كده فيديو بيقرأ الفاتحة وبيبكي، دخل مسجد مسك الميكروفون استأذنهم ودخل الإسلام حديثا، وراح قرأ الفاتحة وبدأ يبكي وقال جئت أطبق حديث النبي بلغوا عني ولو آية، وأنا لا أعرف من الإسلام إلا هذه الصورة حفظتها فجئت أبلغكم إياه. شوفوا الفطرة السليمة، حفظ الفاتحة راح يبلغها في جمع من الناس، هذا مبلغ، مش لازم يكون عالم، عنده حديث يحفظه، عنده آية يحفظها هيبلغها للناس، عشان ما حدش يحجم ويترك المنابر بلا خطباء عند الحاجة وعند الضرورة. يقول لك أنا ماليش دعوة، إزاي ماليش دعوة؟ اوعى تقول ماليش دعوة، المسلم له دعوة، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني. أنا ليا دعوة وأنت ليك دعوة، كلنا لنا دعوة. إنما الكافر اللي ملوش دعوة، إنما المسلم له دعوة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى ده اسمه ضرورة وبسد طغر، وما يتكلم إلا فيما يحسن فقط. ولذلك كان من ضمن النوادر في هذا الباب أخ بيحكي لنا في دولة من دول الخليج، الخطيب ما جاش، فراجل مسلم من رواد المسجد المعروفين يعني ومشهود لهم بالصلاح، قال له اطلع افطر الجمعة، ما في حد، هنعمل ايش وانت كبرنا. الرجل بسيط جدا ومن العوام البسطاء يعني. فالاخ بيحكي يوف صعد المنبر بعد ما قال الحمد والثناء وكذا باللغة البدوية بتاعته، قال بعد ما خلص المقدمة: الله لا يبغانا كده ولا يبغانا كده، الله يبغانا كده هكذا. هو ضعيف، اعجمي ضعيف بسيط بدوي خالص يعني، يعني مش عايزنا نروح الناحيه اليمين دي ولا الناحيه الشمال دي، عايزنا عيد المعتدلين المستقيمين يعني. وراح قعد، دي خضه الاولى، قال راح قام في الخطبه الثانيه. ماذا قال؟ قلت لكم في الخطبة الأولى: الله ما يبغانا هكذا وما يبغانا هكذا، الله يبغانا هكذا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. وراح خطبة ولا مش خطبة دي؟ خطبة وزي العسل. قال كل حاجة. ذكرني بحديث النبي لما الأعرابي بيكلم النبي، قال: يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. يعني سمع النبي الأذكار بقول مواعظ ومعاذ علم، فالرجل بسيط أعرف ما يعرفش يقول الكلام ده، فيقول له أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. سأله النبي: ماذا تقول؟ قال: أسأل رب الجنة وأعوذ به من النار. قال: حولهما ندندن. أنت جبت من الآخر. حولهما ندندن. الرجل قال لك كده، لا يبغانا هكذا ولا، اللي انا بقعد اقوله في ساعه هو لخصه في ثانيه، الله يبارك له، خلص. اللي بيقول لك جاب من الاخر ده. بس خطبه. ولذلك من ضمن الخطب العجيبه جدا في تاريخ الاسلام، وعدها اهل العلم من افضل الخطب بعد خطب الرسول عليه الصلاه وازكى التسليم، خطبه عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لما تولى الخلافه وصعد المنبر، حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي، نظر إلى الصحابة يجلس علي بن أبي طالب، يجلس ابن عمر وابن عمرو وابن عباس علماء الصحابة، فقال: أيها الناس، أنتم في حاجة إلى إمام عمال لا إلى إمام قوال، وأقم الصلاة. كلمات معدودة. أنتم في حاجة إلى إمام عمال أي كثير العمل، لا إلى إمام قوال يتكلم كثير ما فيش عمل، لا خلاص العمل بالعلم. ولذا قال العلماء: إذا الطول والقصر نسبي في الخطبة، عشان ما يجيش واحد يفزلك لي أنت بتطول. الفيلسوف ده وأنا بيقولوا إن من فقه الخطيب قصر الخطبة وطول الصلاة، نقول له أحسن، لكن فاتك كثير. إيه اللي فاتني عم الشيخ؟ إن التخفيف أو الإطالة أمرها نسبي. يعني نسبي يعني يختلف من بيئة لبيئة ومن ناس لناس. لما يجلس عثمان على المنبر يلتقط منه علي بن أبي طالب، عليك في إشارة، إنما لما تطلع أنت المنبر تحتك سيد عبد العاطي عايز سنة تعلمه، عايز له سنة ده عشان أدي واحد. فده اسمه أمر نسبي. ما تجيش تقيس لك في الخليج، في الخليج مع ورقه مكتوبه بيقراها في 5 دقائق، مع ايه؟ ورقه بتجيله من الهيئه كده، بتجيله الخطبه مكتوبه يمسكها كده او يحطها في التابلت بتاعه قدام منه ويروح قارئها، خلاص خلصت الخطبه. فعشر دقائق. طيب ثم يقول لك وفي الحرمين، الحرم الحرم في مناسك وألاف مؤلفة وجموع وزحام والحر شديد والجمعة وما فيش خارج المسجد ما يضلل الناس، يبقى نقول له عشر دقائق حلوين قوي وكتير كمان على الناس، لأن الآن الناس في حاجة إلى تعليم مناسك، فمعهم أن يعلمهم في اللي بيعمل عمرة واللي بيطوف، فمش محتاج تديله نص ساعة المنبر يوم الجمعة، فاهم؟ فما تقسليش الأماكن بالأماكن الأخرى، فهمت حاجة؟ فنيجي في أوروبا الماديات أكلت الناس، في ناس ما بيعرفوش للمسجد طريقا إلا كل جمعة، صح؟ فده محتاج نعلمه، محتاج نذكره، محتاج نخرج الدنيا من قلبه، محتاج يفهم حقيقة الدنيا. فده ما يكفوش خمس دقايق ولا عشر وربع ساعة، ده عايز مطرقة. فيختلف القصر والطول على حسب حال الناس، كذلك على حسب الموضوع. النبي كما جاء في سنته جلس يوما كاملا يعظ أصحابه، بدأه من صلاة الفجر وانتهى بعد العشاء، يوم كامل صلى الفجر ثم وعظهم حتى الظهر، أذن للصلاة أقيمت صلى رحقان يعظهم حتى العصر، أذن للعصر صلى قام حتى المغرب، صلى المغرب قام حتى العشاء، صلى العشاء وقام يذكر. ايه ده؟ دي بقى قصيرة ولا طويلة؟ طويلة هي؟ ليه؟ الموضوع كان بيتكلم عن فتن آخر الزمان عشان يحفظ الأمة من الفتن، يعني علامات الساعة والفتن واللي احنا شايفينه ده كله النبي جمعه لهم كله في ايه؟ في يوم. يبقى احيانا الموضوع يتطلب الإطالة، موضوع مهم، احيانا بتكون موضوع نوازل الأمة محتاجة الآن بصيرة، يبقى لازم نصبر على التعلم، نصبر على ايه؟ على التعلم. ايضا حال الشيخ نفسه، ليس سواء يا ولدي، شيخ اوتي يا جوامع الكلم مثلا وتأسى بالنبي فيقول لك في عشر دقايق وخلاص، انما واحد زي حالتنا عايز له سنتين عشان يتكلم عشان يجمع لك كلمه، فاهم؟ فبيختلف. فدي قضايا لازم ننتبه لها علميا يا اخوه، ان احيانا بعض الناس بجهلهم يسيئون الادب مع اهل العلم. ثم حال الشيخ نفسه، هل هو مقيم وملازم ولا جاي من سفر ومحتاج يذكرك بشيء مهم؟ الملازم اللي معاك كل يوم ده يكفي انه يذكرك بس، انما واحد جاي لك من سفر، يعني لو تخيل الشيخ سيد جاي سفر 200 كيلو ده يقول لك انا اديكم درس خمس دقايق وامشي، ايه رايك؟ طب جاي ليه يا عم الشيخ؟ جاي ليه صحيح؟ خمس دقايق احنا منتظرينك وكذا، عايزين نتعلم. يبقى دي اسمها بنسميها عشان كده القصر والطول ايه؟ نسبي. يجي واحد تاني يتنطع ويقول لك ايه، ما ده الجهل اللي بيقول لك لو سكت الجاهل لاستراح العلماء. محنه اهل العلم فين؟ ان بيتكلم جاهل، فبتيجي المحنه والتعب. يجي يقول لك اذا امنتم فخففوا، ده النبي قال لسيدنا معاذ افتان انت يا معاذ؟ نقول له جزاك الله خير، طب قرأت حديث معاذ؟ قرأت شرحه؟ قرأت لماذا قال له النبي وما قال؟ لا. طب بتتكلم ليه؟ طب ايه رأيك اعمل لك زي معاذ عشان تيجي تقول لي كده، تقول لي ما تطولش وانا اسمع كلامك، يبقى انت كده اتبعت السنة. تعالوا نشوف معاذ ماذا فعل، حديث عند الامام مسلم اللي هو بيتكلم عنه ده. ايه القصه يا اخوه؟ سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه كان يصلي العشاء خلف النبي في الوقت الاول، قومه ينتظرونه حتى يصلي لهم اماما في العشاء الاخير اعلمهم، فكان يصلي الفريضه خلف النبي ويروح يأمهم كمتنفل بقى، وده باب جواز أن يأتم المفترض بصاحب النافلة من فعل معاذ. هذا شوف العلم بقى من فعل معاذ. فذات ليلة صلى بهم معاذ فقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة البقرة كاملة. سورة البقرة كاملة جزئين ونص، وبقراءة معاذ بن جبل أشد الناس حرصا على سنة النبي، يعني كان بيقف على رؤوس الآيات. يبقى لو قرأ البقرة في أول ركعة هيقعد يصلي قد إيه؟ أقل حاجة ساعتين، أقل حاجة أول ركعة. خلي بالك أول ركعة لسه ما ركعش. وكان في القوم رجل صلي خلف منه رجل قال تركت ناضحية. إيه قصة الرجل ده؟ راجل مزارع عنده أرض زراعية، جاب الناضحين، مسنى ناضح وهو الجمل أو البعير، وربطهم في الساقية عشان يروي الأرض. قال أروح أصلي العشاء وارجع يكون الأرض إيه؟ اتروت. لما بقى معاذ يصلي في سورة البقرة، ده زمان الماء وصل من مدينة رسول الله إلى مصر، عدى راح مصر والأرض خربت. ماشي كده؟ فالرجل حرصا على اقتصاد المسلمين، دي اثناء الضرورة بقى اللي تجيز لك أن تنفرد عن الإيمان وتسيب الإيمان. فماذا صنع؟ انفرد عن معاذ، يعني ما كمل لوحده، يعني لا معاذ بيطول قوي، راح الله ركع الله سمع كمل صلاته بسرعه هو وسلم وجري يلحق الارض بتاعته اللي هتخرب وفيها اقتصاد امه. طيب لما فرغ معاذ من صلاته تقريبا قبيل الفجر بقى، فس يعني اخبروه بقصه الرجل، كان واحد بيصلي معنا وانفرد عنك ومشي لما طولت، فاتهمه بالنفاق، لأن كان من عادة المنافقين ده الفعل ده، ما كانوش يحافظوا على صلاة العشاء ولا الفجر. حتى أصحابه كان يقولون كنا نعد من يتخلف عن صلاة العشاء والفجر من المنافقين، ده كان سمتهم في المدينة. فقال لعله من المنافقين، مدام ترك العشاء كده يبقى لعله منهم. الكلام ده وصل لسمع الرجل، راح يشتكي للنبي، فحكى للنبي القصة. فالنبي استدعى معاذا وقال أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أممت فخفف، فإن في الناس المريض والضعيف وذا الحاجة. صاحبنا ده اللي عند الأرض اللي خربت وذا الحاجة، هذا التخفيف. طب النبي قال له خفف، طب التخفيف يكون ازاي؟ نرجع لهدي النبي. يقول أبو هريرة كان النبي يأمرنا بالتخفيف ويصلي بالمئة آية، وفي رواية بالخمسين آية. هو ده التخفيف. التخفيف نصلي في كم آية؟ أقل حاجة خمسين آية، ده التخفيف اللي في السنة. فهم يا أبو كريم؟ يعني إيه؟ سورة الحجرات كم آية؟ 18 آية، يبقى نقرأ الحجرات 4 مرات، ده التخفيف. الحجرات كاملة إيه؟ هو ده منفق التخفيف، يعني إيه؟ هو ده التخفيف في السنة. وأحياناً ده اسمه حكم النادر بقى، يصلي بالتين والزيتون، يصلي في سبح والغاشية. إنما الأصل في هدي النبي إيه؟ بيصلي يا أخوة. كان النبي أحيانا يصلي المغرب بسورة الأعراف كاملة. الصحابة سمعوا سورة الأعراف من النبي في صلاة المغرب، وكان يطيل في صلاة الصبح، لأن قرآن الفجر كان مشهودا. فلما تيجي تتكلم في الأحكام لابد تكون من أهل العلم. فنقول للأئمة برضو، أنت برضو تراعي الحال بقى، في زمن كله ماديات والناس كذا والناس ضعيفة والناس كذا، فحاول انت بقى ايه تقرأ لهم بالتين والزيتون. يعني ما تخافوش برضه، احنا بس بنقول لك صورة الحكم ايه، حتى لا تتكلم بغير علم، تبقى فاهم ما وراء النص، سبب النص، القصة اللي من أجلها قيل الحديث، وهكذا عشان تتكلم بعلم. فقلت له تعالى بقى نتكلم عن المطلق والمقيد. قال لي يعني ايه؟ قلت له المطلق لما نسمع حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وذكر منهم المسبل. الإيه؟ المسبل ده اسمه مطلق، يعني مطلق يشمل كل مسبل، حكم مطلق على الكل. يبقى أي حد يسبل ثوبه دخل في الحديث ده. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وذكر منهم المسبل والمنان والذي يبيع السلعة باليمين الكاذبة أو الفاجرة. فمنهم مين بقى ده؟ المسبل. المسبل ده اللي ثوبه تحت الكعبين. فقلت له الباب ده اسمه حديث مطلق، هذه واحد. قلت له في باب الإطلاق أيضا لا يقبل الله صلاة من مسبل، هكذا إطلاق. احنا لسه ما قلناش الحكم، خلي بالك انا بوضح، لسه بنوضح، ما كلمناش الحكم ايه لسه. ها لا يقبل الله صلاة من مسبل. قال لي باطلة؟ قلت له لا مش باطلة، هو لا يقبل. قلت له لا يقبل. قال العلماء لا يقبل أي من معانيها لا يرضى، بمعنى لا ثواب لك فيها ولكن سقطت بالأداء ولا قضاء. تاني، لا يقبل لا يرضى عن صلاتك، يعني لا ثواب لك فيها وسقطت بالأداء ولا قضاء. يعني مش انت أديت خلاص الفرض سقط من عليك، ما عليكش قضاء يعني، لأنها لو باطلة يبقى عليك ايه؟ قضاء، ودي مش باطلة، ده عدم قبول يعني عدم رضا عن الصلاة، لا ثواب لك فيها. وده من معاني لا يقبل، علشان تفهم بعض أحاديث الوعيد فهما صحيحا. أن يقول لك لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أهو يبقى الصلاة باطلة. لا، مين قالك أنها باطلة؟ فيها تفصيل، في تفصيل في المسألة. أي قال لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة يعني يقل الثواب. والذي يصلي منفرد أحد رجلين، الأول جاء فوجد الصف قد اكتمل فهذا معذور يصلي منفرد ولا حرج، الثاني جاء فوجد الصف لم يكتمل وفيه فرجة ولكنه صلى خلفه كبرا مش عايز يقف جنب الناس دي، هذا تبطل صلاته لكبره وعناده وتعمد المخالفة. إنما الثاني ما خالفش، الثاني وجد الصف إيه؟ مكتملة. خلاص، يبقى قبل أن نتكلم لازم نسأل أهل العلم. يبقى احنا لسه ما قلناش أحكام دلوقتي، انا ببين القسم المطلق في باب الإسباب. قلت له خلاص كده اتفقنا بالمطلق، فهمت يعني ايه مطلق؟ يعني حكم يشمل الجميع، كل مسبل دخل في الحديث ده. طيب، قلت له تعالى بقى ناخد المقيد. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من جر ثوبه خيلاء، فهو في النار. جر ثوبه ايه؟ خيلاء، ده قيده، حط صفة معينة اللي هي الخيلاء. يبقى انا عندي الان نصوص مطلقة في الباب ده ونصوص مقيدة. مقيدة بايه؟ بالخيلاء. طب قبل ما يعني خيلاء الأول يعني برضه أنا عايز أفهم، هل هي الكبر؟ لا لا لا، مش الكبر، الكبر في القلب مش في يعني عامل الشيخ في فرق بين الكبر والخيلاء. فرق بين الكبر والخيلاء والعجب، دي كلها ألفاظ مختلفة تماما. لا 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 لا, لا, لا. وضح بس أنت إن النهاردة تهنا منك كلنا صح؟ هنوضح حتى المترجم مش عارف يقول ايه. والله منتظر مش عارف. هذا مقصود، هذا مقصود عشان نحفظ شبابنا من الكلام بغير علم، عشان نحفظ أولادنا من الجرأة على الكلام في الدين بغير علم، لأن دي أحكام يا إخوة. ابن القيم صنف كتابا أسماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، بيتكلم فيه عن الباب ده، خطورة الكلام في العلم بغير علم. لأن حضرتك لما بتقول قال الله أو قال الرسول معناه أن أنت بتقول أن هذا هو حكم الله. يا رب سلم. طيب إفت كنت كاذبا وصبتك مصيبة، يبقى لا يتكلم أحد في العلم إلا بعلم، بعلم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إيه بقى الكبر وإيه الخيلاء؟ الكبر مرض من أمراض القلوب، محله فين؟ في القلب. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه، في قلبه الظرف هو محله مثقال ذرة من كبر. والكبر جاءت من الكبر اللي عكسها الصغر، واحدة واحدة هو كبر وصغر. شايف نفسك ايه؟ والباقيين ايه؟ صغيرين. وذلك حتى بيوصف المتكبر برجل يقف على قمة جبل، جبل عالي قوي، فينظر أسفل فيرى الناس صغارا، الجماعة اللي في الأسفل ينظرون أعلى فيرونه صغيرا. فالكبر فين بقى؟ في القلب. والنبي وضحه معنى إيه؟ لما الصحابة خافوا من الحديث ده وحق لهم أن يخافوا، قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنا، لابس حلو كده. وده سنة المسلم يا إخوة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، مش أنت اللي تيجي كده تلاقي واحد جالك المسجد بترنج مقطع ولا بتاع النوم، ولما يروح للشيف لابس كستوم، يجي يقابل ربنا بدون النوم. تخيل، شوف التهاون مع أمر الصلاة بالروب بتاع النوم، جاي يصلي الفريضة يروح بقى يقابل حد بره من بتوع الدنيا، يتشيك ويتبرفن لا ده انت تتشيك هنا وتلبس هنا وتتعطر هنا، خذوا زينتكم عند كل مسجد. يبقى تيجي هنا تمام، مش تيجي لنا كده العملية. فالصحابة خافوا ليكون اللبس الطيب ده من الكبر، إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. وذا كنت بقول للإخوة حتى في مقام الشراء والبيع، تجد مثلا أخ مثلا لما يروح يشتري عنده نوع بخل شوية وماسك، فيجيب حاجة رخيصة قوي صح؟ واحد تاني يجيب حاجة غالية بس كويسة، فتمت مصرف. لا مش مصرف، فارق بين الإسراف وبين أنه يستحسن ما يلبس. اللي جاب الحاجة الغالية دي اللي بسمونه ماركة، دفع فيها مثلا حذاء بكام؟ جابه بمئة يورو صح؟ ماشي، جاب حذاء بمئة يورو، التاني جاب حذاء بعشرة يورو صح؟ أبو عشرة يورو ده
بعد أسبوع بيتقطع صح؟ ويقعد طول السنة يجيب له يجي 10 × 10 يورو. إنما اللي جابه 100 يورو قعد معاه كم سنة؟ 2 و3 و4، لأنه حذاء متين جلد كويس. غير كده بينسى المسكين ده إن الحذاء الجيد ده كمان في راحة طبية للقدم، لأنه بتعمل بمعايير معينة. إنما الثاني ممكن يكون مش عارف من بوليستر، مش عارف في إيش، ويتعرق يخلوا ريحتك ناتنة. إنما الثاني لابس حذاء، فهمت حاجة؟ فده مش إسراف، ده حكمة وده فهم. حتى كان عندنا الناس البسطاء يقول لك إيه؟ الغالي ثمنه فيه، الغالي رخيص، صح كده؟ لأنه هيعيش وهيأدي دور. بخلاف بقى روح أجيب لي بتاعة كده ألبسها بعد يومين إيه؟ مرة جبت واحدة من هذه، حتى ساعات بجي لكم بيها هنا بلبسها كده لسه أول لبس إيه؟ راح تقطع من ورا. مهلا، ما كنتش أنا جايبها على فكرة، كانت جاية لي هدية وأنا ما بردش الهدية. اتقطعت في أول لبسة. من ساعة بقى ما جيت ألمانيا، والله يا إخوة أنا بقالي 10 سنين دلوقتي، والله جبت حذاء في سنة 2008 حتى الآن عسل حذاء أمشي بيه واتنطط ويدفي وجميل. آه غالي بس حلو، قاعد معاك 9 سنين أهو. إيه رأيك؟ ها؟ وكان ساعتها مش عارف ب60 يورو ولا إيه ساعتها، بس حذاء، لابس حذاء، فاهم؟ فده مش إسراف، بالعكس أنت اللي مصرف. اللي يجيبه ب10 يورو ده وتلبسه لابسه ويبوظ، وتروح تجيب واحد غيره ويبوظ، هتقعد تلبس كده ورجليك تبوظ، يبقى أنت اللي مصرف مش أنا، وهكذا. فشوف حتى أصحابه ليه؟ إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. شوف النبي قال لهم إيه؟ إن الله جميل يحب الجمال، ما توحد الله. يبقى لما تلبس كويس حتى يرى ربك أثر نعمته عليك، الله يحب ذلك. فاللبس الطيب سمة المؤمن، سمة المسلم. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، ده الباب فضل منه. والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا خالصة، هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يبقى أنت أولى الناس بالطيب. بعض الناس يقول لك عم الشيخ بس برضو ربنا قال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فهمك خطأ. الآن نزلت في الكفار مش فيك أنت، والله في الكفار مش للمسلمين. ومن استدل بها من السلف استدل بها من باب الورع فقط، مش حكم شرعي، ورعا، عنده ورع عالي قوي، فمن ورعه قال على نفسه مش ليك انت. فنفرق بين الورع وبين الحكم الشرعي، فهمت؟ ودي اخطر حاجه في الدعوه يا اخوه. كثير من بعض الشباب لعدم علمه يبدا في بدايه الطلب يشد على الناس بالاحكام اللي فيها ورع قوي، مع ان الحكم الشرعي الجواز، فده من ضيق فهمه. فالورع يكون خاص بنفسك أنت، ما تفتي الناس به. الناس نحن يفتوا بالحكم الشرعي. لما تقرأ كده في قصة السلف، كان عندهم ورع زايد رضي الله عنهم، لكن ده مش للفتوى، ده سلوك. رضي الله عن الإمام الشافعي عندما قال لو دونا سلوكنا في كتبنا لعجزتم وما استطعتم. لما كتب الأم محط السلوك، محط فقه، لكن لو حط لك في كتاب الأم اللي هو كتاب الفقه الشافعي سلوك الشافعي مش ممكن تطيق، رضي الله عن الشافعي. أو لو أحمد وضع سلوكه في كتبه ما استطعنا، فحطوا لنا علم، ما حطوا لنا السلوك، إن ده السلوك ده فيه ورع، خلاص. فانتبهوا لهذا. يعني أذكر شيخنا قالوا واحد بيستفتيه ويقول له عم الشيخ والله في واحد شرب عصير البرتقال ده وانا سمعت ان فيه مش عارف ايه نسبه ايه الكحول. مش لازم يرجعه يعني يحط ايديه ويرجعه يعني. قال سيدنا ابو بكر الصديق الشيخ قال له استنى استنى شربه بقى له قد ايه؟ قال له بقى له ساعتين. قال لا ده لازم يتذبح لان من ساعتين يعني البرتقان جري في عروقه ووصل لكل الدماغ هيرجع ايه؟ طبعا الشيخ عايز يعلمه الادب. يعلمه ايه؟ الادب. فارق بين الورع وبين الحكم الشرعي. فالنبي قال ان الله جميل يحب الجمال، وبدأ يبين معنى الكبر يا شيخ محمد. قال الكبر بطر الحق وغمط الناس في القلب. يعني ايه بطر الحق؟ يعني انا مش راضي، مش قابل الحق. ده موضوعه فين؟ هنا في القلب. غمط الناس يعني شايف نفسي اعلى من الناس، وذاك له علامات كده ما يسلمش على الناس، لو حد كده قاعد جنبه يتضايق وعايز يبعد. ده انا ما شايف نفسه اعلى، يقول لك الناس دول مش من مستوايا. فاهم؟ تعرف الكلام اللي بيقوله ده؟ يقول لك ماشي منشي كده زي ما يكون مدهون نشا، وبيتكلم من طراطيف مناخيره. عارف الكلام ده؟ طيب يبقى الكبر فين بقى؟ مرض من امراض ايه؟ القلب. الكبر ده يا اخوه اذا ترجم الى عمل يسمى الخيلاء. يعني يظهر عليك بقى في لبسك، في مشيك، في كلامك بقى خيلاء. يبقى الخيلاء اثر من اثار الكبر، مش هو الكبر ده اعلى منه. ده الكبر الموجود في القلب بدا يظهر، فالخيلاء هو صوره الكبر بقى في الواقع. وذلك قال من جر ثوبه خيلاء، ظهر على اللبس اهو بقى خيلاء. فاتفق العلماء قاطبة أن من جر ثوبه خيلاء وقع في التحريم وفي النار. خلاص كده؟ ده اتفاق، ده محل اتفاق اللي هو ايه؟ الخيلاء. لأن كان من عادة العرب في الجاهلية علشان تعرف السيد من العبد انظر لللبس. العبد اللي هو الرقيق الخادم يلبس لنصف الساق، السيد لابس ايه؟ مترين ومنه بيجرجر، يلبس العباءة ومش عارف ايه وماشي يجرجر ولبس عشان تعمل ده. ده, ده, ده سيد، ده عالي قوي ده، وده يعني خدام عبد. فالإسلام دين مساواة. قال لك ما عندناش خيلاء، كله هيلبس لبسة العبد، لأننا كلنا لله عبد. اوعى تجرجر ثوبك خيلاء كحال المتكبرين دول. يبقى التحريم قاطع على ايه؟ على الخيلاء. طب يا عم الشيخ انا لا اجر ثوبي خيلاء، ايه حكمي عند العلماء؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. يعني أنت مش ما بتلبسش كده يعني فخر، لا لا العادي، في ناس عندهم عادي صح؟ العادة كده، لا كبرا ولا خيلاء ولا أي شيء. حكمه إيه يا عم الشيخ؟ العلماء قالوا عندنا ثلاث أقوال. فريق يقول بالتحريم. ليه يا جماعة؟ من تشبه بقوم فهو منهم، وهذه عادة المتكبرين وعادة الجبارين، فمن تشبه بهم فهو منهم وهو معهم، فقالوا محرم يأخذ الحكم العام خلاص تحريم. فريق ثاني قال مكروه مش حرام، لأن التشبه كراهة، قالوا كراهة تنزيهية. يعني إيه مكروه يا إخوة؟ المكروه من فعله لا إثم ومن تركه يثاب. يعني الأولى ما تعملوش، لكن إن عملته لا حرج. فريق الثالث قال إيه؟ بالإباحة يجوز. ماشي كده؟ يبقى الخلاف مش في الخيلاء، الخيلاء كله حرام، إنما اللي جره من غير خيلاء ده حكمه. بعضهم قال ممنوع، بعضهم قال مكروه، بعضهم قال مباح. طيب نرجح يا عم الشيخ، نقول لك الأولى والأفضل ألا تتشبه. لكن من فعل لغير كبر ولا خيلاء لا حرج عليه، لا حرج عليه، لا حرج عليه، لأن العلماء قالوا هنحمل المطلق على المقيد، نحمل المطلق على المقيد. فين المطلق؟ لا يقبل الله صلاة من مسبل، ده مطلق. يبقى من مسبل من جر ثوبه خيلاء، يعني إن كان خيلاء شكرا بقى يخش في العدم القبول بطلان ودخول النار والتحريم إذا كان خيلاء، لكن مش خيلاء يبقى نحمل المطلق على إيه؟ على المقيد. طيب قولوا كما يقول المؤذن ونكمل بعد النداء إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فكما ذكرت لك بينت له الأحكام وقلت له حتى وإن كنت لم تلبس كبرا ولا خيلاء فحاول ترفعه، هذا أفضل خروجا من خلاف العلماء في أمرك ما بين مانع وما بين مكره وما بين مبيح، فالخروج من خلافهم أولى. خلاص فتحاول. طب يا عم الشيخ في الصلاة يتأكد بقى في الصلاة، يبقى ترفع ثوبك لو انت مش كبر ولا خيلاء لكن تحت الكعبين، لما تيجي تصلي يبقى دخله من تحت شوية كده على حدود الكعبين، على حدود ايش؟ الكعب. خلاص عشان تخرج بقى من الحرج في الحديث المطلق لا يقبل الله صلاة من مسلم. خلاص فتخرج من الحرج تعمل ايه؟ تروح بس من تحت كده او ترفعه شوية، الله يبارك لك، بدل ما انت ماشي ايه. رضي الله عن الصحابة يا إخوة، شوف سيدنا عمر وحرصي على السنة. عمر ويصعب دما لما طعنه المجوسي أبو لؤلؤة وحمل إلى بيته، وجاء الناس يعودون عمر يطمئنون عليه، فدخل عليه شاب وكان مسبلا. عمر بيموت يا إخوة خلي بالك، لكن شوف المنهج. نظر إليه عمر إلى ثوبه قال أيها الشاب ارفع ثوبك فإنه مرضاه لربك واتباع لنبيك ونقاة لثوبك، نقاة لثوبك، ثوبك يبقى نظيف هترضي ربك وتتبع نبيك والثوب يبقى نظيف. وذلك تجد الناس اللي بيلبسوا طويل دول لما يجي مس حتة فيها مية بيعمل ايه؟ ترفعه ما تخليه مرفوع. انت بقى اللي ماشي على السنة ولا يهمك، ماشي ماشي براحتك، في مية في كذا الصف فوق ماليش دعوة. إنما التاني بقى تلاقي لو لابس بنطلون طويل يروح البيت كله بلاوي طينة وقرف، صح؟ نعم. فنقاء لثوبك. فبينت للأخ كده، الأخ كان في أدب الله يبارك فيه، فرح اتبسط قال الله يبارك لك جزاكم الله خير. قال لي والله أنا بجي لك من مدينة كذا عشان نسمع الخطبة. قلت له خطبة وتعليم كمان هو أدب زي العسل. إذن طالب العلم مع المعلم لازم يلتزم بهذا الأدب في أي مسألة يعرضها في صورة المستفسر السائل مش المفتي. مش يجي لك أخ يقول لعم الشيخ والله أنا عندي سؤال، تفضل السؤال كذا كذا كذا، مش جوابه كذا كذا كذا. طب أنت عايز مني إيه؟ أنت جئت بالسؤال وبالجواب، ماذا تريد؟ هذا ليس من الأدب. لما تيجي تسأل اسأل فقط وانتظر الجواب. خلاص إن الشيخ سألك وطلب منك تجاوب ابقى جاوب. ماشي كده؟ الآن شرحت معنى الكبر. يا محمد أخبرني ما معنى الكبر. يوم محمد يقول الكبر إيه؟ بطر الحق وغمط الناس. أنا اللي سألته إنه جاوب. فهمت حاجة؟ لكن ما جيش كده أقول لي مثلا الكبر يا عم الشيخ أصل الكبر. أنا سألتك، هو ما تيجي تقعد مكاني. زي تجد بعض الناس كده عندها المرض ده، يجي الشيخ بيتكلم وده عمال يتكلم معاه وراح جايب له حديث من عنده تاني. أذكر كنت في فرنسا بدي محاضرة، وبعدين كان في مترجم باللغة الفرنسية قاعد جنبي، فلاحظت عليه ملحوظا. المفترض المترجم أمين، ينقل كلام الشيخ كما قال، ما يجيبش حاجة من عندياته. المهم فالأخ كل ما أقول الحاجة يقول والشيخ ذكرني بحديث، ويجيب حديثين ثلاثة. والله والشيخ ذكرني. فالست مرة واثنين كنت في الثالثة قلت له أنا لم أذكرك بهذه الأحاديث وليس هذا مقصدي. قلت له أنت مؤتمن لما تسمع تقول اللي أنا بقوله فقط. فهمت حاجة؟ أنا أذكر دقيق. هيوديني في داهية المكلمة نتكلم في العقيدة. العقيدة مش حاجة تقول لي ذكرني، ده عقيدة. كلام العقيدة يتقال بالحرف، ما ينفعش تقول ذكرني بكذا. لا 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 لا، فهمتوا حاجة؟ دي عقيدة، يعني الحرف محسوب فيها. زي أخ مرة بيترجم حديث جبريل ده، كنا في مدينة بعيدة قوي، وجيت أخبرني ما الساعة، فبيقول لهم إيه؟ اشتوندة. قلت له اشتوندة مين الله يهديه؟ ساعة دي مش دي، مش الساعة دي، يوم القيامة. أنت تقول يوم القيامة ودينا في داهية. المترجم اللي تكون فاهم ما ورطناش، فاهم؟ عشان كده تلاقيني ببقى حريص قوي مع المترجم اللي بيقعد جنبي ده. أذكر مرة، دايما أنا بذكر أمثلة زي ما انتم شايفين كده، فجبت مثال وحطيت فيه عدد، تقريبا كان عدد تصفاي 2، لقيت ده جابهم 10. سين يا ابن الله، دي استنى استنى، قلت 2. قال لي شايف انا بعد احاول ابقى ابالغ. ما تبالغش انت، انا اللي اقول مش انت. انت تقول 2 زي ما انا قلت، فدي مشكله. آفة المترجمين لما رزع عم الشيخ محمد. لكن لما يكون مترجم زي الشيخ محمد اقول له قول، نقول له بحث يا محمد انت عشان عارفين نثق في محمد ونثق في فهمه، لكن غيره ما اقدرش نقول لا يا شيخ انت اللي انا اقوله بس تقوله. اذا ده ادب مهم، وان كان هذا الباب يطول ولكن اكتفي بهذا القدر، لان عقارب الساعه دائما وابدا تطاردني، واود ان ابلغكم من الاسبوع القادم ان شاء الله مسافر عطله الى الاهل والاولاد في مصر، فربما أغيب عنكم لمدة شهرين، فإن قدرت لنا حياة وقدرت لنا عودة نواصل، وإن لم تقدر لنا حياة ولا عودة فأوصيكم بارك الله فيكم أن تتذكرون بدعوة صالحة وتقولون كان لنا أخ يذكرنا بك يا رب فاغفر له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.